اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الباب السابع وهو الباب الأخير في مباحث الألفاظ والجزء الأول من أصول الفقه. في هذا الباب يقع الحديث عن المجمل والمبين. البحث في المجمل والمبين يقع في مسألتين. المسألة الأولى: ما هو المقصود من المجمل وما هو المقصود من المبين، وما هي أقسام المجمل، وما هي الموارد التي وقع فيها الخلاف في المجمل. ابتداء لابد أن نعرف المجمل، هذه هي، والمبين، هذه هي النقطة الأولى في المسألة الأولى. ما هو المقصود بالمجمل والمبين؟ هناك تعريف مشهور لدى الأصوليين: المجمل هو ذلك اللفظ الذي لم تتضح دلالته، في مقابله المبين ذلك اللفظ الذي اتضحت لنا دلالته. على أي شيء يدل؟ إذا عرفنا ما هو المقصود بتلك الدلالة، ما هي الدلالة لذلك الدال، إذا عرفنا ذلك واتضحت لنا الدلالة كان هذا مبين، وإلا كان هذا مجمل. وقد أخذوا وقتا ومجالا طويلا في الأخذ والرد في هذا التعريف، لأن هذا التعريف هل هو شامل لكل الأفراد، هل هو مانع لجميع الأغيار، بيناتهم كلام طويل في أن هذا التعريف شامل مانع جامع أو لا. المصنف رحمه الله يقول لا داعي لذكر هذه الإشكالات، ولا داعي لإطالة في هذا التعريف ودفع ما يورد عليهم، لأن هذه التعاريف هي تعاريف لفظية، المقصود منها أن يتضح للباحث، أن يتضح للدارس المقصود من هذا الباب، باب المجمل والمبين. وبالتالي يقترح المصنف رحمه الله أن نعرف المجمل والمبين بتعريف يوضح لنا موضوع مسألتنا هذه. المجمل هو لفظ، هو لفظ أو فعل، أو قل قول أو فعل لا ظاهر له، لا ظاهر له، بينما المبين هو قول أو فعل، نص له، نص أو له ظاهر، أحد أمرين. وبعبارة أخرى، الدلالة، دلالة اللفظ أو دلالة الفعل على المعنى إما تكون نص صريح، وإما تكون ظاهرة في ذلك المعنى، وإما أن لا تكون لا نص ولا ظاهرة في ذلك المعنى. القسم الأول والثاني هما أقسام للمبين، وأما القسم الثالث التي هي ليست ظاهرة ولا هي نص، هذا هو المجمل. إذن الإجمال هو قول، المجمل هو قول لفظ يصدر من متكلم، وهذا اللفظ وهذا القول وهذا الفعل الصادر من الفاعل غير ظاهر في معنى معين، نقول هذا مجمل. القول الذي لا ظهور له هذا مجمل عليكم السلام ورحمة الله، كذلك الفعل الذي لا ظهور له هذا أيضا مجمل، بينما المبين قول أو فعل، قول يصدر من متكلم أو فعل يصدر من فاعل وله ظهور في معنى معين، نستفيد منه بالصراحة شيء أو نستفيد منه بالظهور شيء، يكون هذا مبين. هذا هو تعريف المجمل والمبين. إذن رأي المصنف أن نعرف المجمل والمبين بأنه قول صادر من متكلم أو فعل صادر من فاعل، وهذا القول وهذا الفعل إذا كان غير ظاهر في معنى كان هذا مجمل، وإن كان له وإن كان صريحا أو ظاهرا في معنى فيكون هذا مبين. هذا هو خيار المصنف في التعريف، لا ظهور له هذا مجمل، صريح أو له ظهور هذا مبين. بعد ذلك المصنف رحمه الله يبحث عن مناشئ الإجمال. ما هي مناشئ الإجمال؟ متى يكون اللفظ مجملا ومتى يكون الفعل مجملا؟ هسه عدنا إذن النتيجة اللي نطلع بيها من التعريف أن الإجمال تارة يكون في اللفظ وتارة يكون في الفعل، على خلاف من قال أن الإجمال فقط وفقط في اللفظ. لا، هذا مو صحيح، الإجمال أيضا يكون في الفعل. البعض قال أن الإجمال في اللفظ، وإذا نسب الإجمال إلى الفعل فهو من باب المسامحة، نقول لا داعي إلى هذا التخصيص، الإجمال يكون في الألفاظ، في الألفاظ المفردة والمركبة، كما أن الإجمال يكون في الأفعال، ولا داعي لتخصيص الإجمال في الألفاظ فقط. كما أن الألفاظ، كما أنه قد يكون لدينا قول، يكون لدينا لفظ لا ظاهر له، كذلك يوجد لدينا أفعال لا ظاهر لها كما سيتضح. هذا نستفيده من التعريف. إذن في النقطة الثانية نريد أن نبحث عن مناشئ وأسباب الإجمال، وبالتالي نسأل عن مناشئ وأسباب الإجمال في الأفعال، وعن مناشئ وأسباب الإجمال في الألفاظ. أما الأفعال، المصنف رحمه الله يذكر لنا مثالين لمناشئ الإجمال في الأفعال. المثال الأول أنه إجتنا رواية تبين لنا كيفية وضوء مثلا من قبل المعصوم عليه السلام، أنه الراوي ينقل يقول أنا شفت الإمام يتوضأ بهذه الطريقة عليكم السلام، أو يصلي بهذه الطريقة، أو أدى المنسك الفلاني في الحج بهذه الطريقة. نحن احتملنا أمرين، الأمر الأول أن الإمام في مقام بيان الحكم الواقعي، الآن هو عندما رأى، عندما الراوي رأى الإمام يتوضأ بهذه الطريقة، الإمام كان يتصرف وفق الأحكام الواقعية، حقيقة كيفية الوضوء واقعا هي بالطريقة التي توضأ بها الإمام عليه السلام ونقلها لنا الراوي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الإمام نظر وجد أن واحدا من الأشخاص الموجودين أمامه هو عين للزمرة الطاغية الحاكمة، مما سيؤدي إلى نقل كيفية خاصة معارضة لا تتفق مع الرؤية العامة الفقهية التي تقوم عليها السلطة الحاكمة، مما يؤثر سلبا إما على شخص الإمام عليه السلام، أو على المجتمع الشيعي المتدين، أو على بعض الرواة الموجودين في داخل هذه الجلسة اللي راح ينقلون للآخرين كيفية صلاة الإمام أو وضوء الإمام أو حج الإمام عليه السلام. المهم، فالإمام حفاظا على أحد هذه الأمور، شخصيته أو شخصية المجتمع الشيعي أو على أشخاص معينين من الجالسين، حفاظا عليهم توضأ بطريقة ليست هي الطريقة الحقيقية الواقعية، لم يراعي الحكم الواقعي، تقية صدر منه الفعل. هذا الاحتمال الثاني. تلاحظون كيف؟ حينئذ إذا دار الأمر بين كون ما صدر منه ناشئا من الحكم الواقعي، وبين كون ما صدر منه ناشئا من التقية ومراعاة للظروف الحاكمة المحيطة به عليه السلام، حينئذ لا يمكن أن نستفيد أن ما صدر منه هو الحكم الواقعي مجمل، راح يصير ما صدر منه مجمل من هذه الناحية. تلاحظون كيف؟ هذا واحد، هذا المثال الأول. إذن احتمال التقية يجعل فعل الإمام عليه السلام فعلا إجماليا، فعلا مجملا، هذا واحد. اثنين، لو جلس الإمام جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة في هذه الحالة، جلسة الاستراحة واجبة لو مستحبة؟ الإمام تكثرت منه جلسة الاستراحة، هل هي واجبة إذن أو هي مستحبة؟ الإمام عليه السلام يحافظ على المستحب، الإمام عليه السلام يحافظ على المستحب عادة كما يحافظ على الواجب، هذا مسلك. الإمام لا يترك المستحب على طول الخط، يكثر منه الإتيان بالمستحب، بل قد لا يترك المستحب إلا لغاية، ومن تلك الغاية إعلام الناس بالاستحباب، وإلا لا يترك الإمام عليه السلام المستحب إطلاقا. وبالتالي إذا شفنا دائما يأتي بجلسة الاستراحة، هذا هم الراوي هم كتب لنا أنه يكثر من الإمام، أنا هواي شفت الإمام يأتي بجلسة الاستراحة، راح نشك أن هذا من باب الوجوب. فقيل يفتي الآن، يفتي بالوجوب لأن الإمام أتى به كثيرا، أو يفتي بالاستحباب، ما يدري. هذا الفعل يمكن فيه أنه أتي به على نحو الوجوب من قبله عليه السلام، ويمكن أنه جاء به على نحو الاستحباب أيضا. هذا من مناشئ الإجمال في الفعل، هذا من مناشئ الإجمال أيضا في الفعل، يدور الأمر فيه بين الاستحباب والوجوب، هذا إجمال في الأفعال. فإذ كل فعل يأتي به المعصوم ويدور الأمر فيه بين احتمالين لا مرجح لأحدهما على الآخر، لا قرين لأحدهما على الآخر، هذا راح يكون الفعل فعل مجمل. طبعا الإجمال احنا يعني احنا المطلوب من في الإجمال في الدليل المجمل أن هذا الدليل يبقى إلى نهاية الخط مجمل، لا في نفسه هو مبين ولا في غيره بغيره هو مبين. يعني عندنا المبين يكون مبينا بنفسه، قل هو الله أحد، أو أي ظهور آخر هو مبين، قل هو الله صريح، أو أي ظهور آخر مثل الصيغة ظاهرة في الوجوب، هذه مبينة، هذا مبين بنفسه أو بغيره. جتنا روايات أخرى حددت وبينت المقصود من فعل المعصوم أو من قول المعصوم، هذا هم مبين غير مجمل. المجمل لا بنفسه مبين ولا بغيره مبين. إذن هذا الفعل مجمل، ضل عندنا مجمل ولم تأتنا قرينة على تفسير المراد منه. هذا بالنسبة للأفعال. وأما بالنسبة للأقوال، المصنف يقول مناشئ الإجمال في الألفاظ وفي الروايات التي تخبرنا عن قول المعصوم عليه السلام كثيرة جدا ومختلفة بحسب الموارد. أنا أذكر لكم ستة من عندها، فضلوا شيخنا المظفر. قال أولا، طبعا وهذه كما ستلاحظون أن بعض هذه المناشئ في الألفاظ، بعضها في المفردات في ألفاظ مفردة، وبعضها في ألفاظ في الألفاظ المركبة في الجمل. المنشأ الأول هو الاشتراك، الاشتراك اللفظي، اشتراك لفظي. مثلا هسه ليش قلت مثلا؟ هسه سيكون واضح، اشتراك لفظي لكلمة أو لصيغة. مثلا عين، جاء المتكلم بعين ولم يحدد، لم يأتي بقرينة على مراده وأنها عين الإنسان التي تبكي أو عين الماء التي تجري وتنبع. من 70 عين، 70 معنى، هي اللي هو 70 معنى، 70 معنى وضعت له لفظة العين بنحو الاشتراك اللفظي. إذا لم يأتي بقرينة راح يكون هذا اللفظ لفظ مجمل، عليكم السلام ورحمة الله، يكون هذا اللفظ لفظ مجمل. هذا واحد، هذا المنشأ. مثال آخر، صيغة تضرب، هذه الصيغة موضوعة بوضعين، موضوعة للدلالة على المخاطب المذكر، أنت تضرب يعني أنت أتكلم ويا الرجل المخاطب الحاضر أبي لا تضرب، وموضوع أيضا للدلالة على الغائبة الأنثى المؤنث، أتكلم عن وحدة غائبة أقول هي تضرب، وما جبت قرينة، جتني الرواية وما بها قرينة أنها تتحدث عن مذكر مخاطب أو عن مؤنث غائب. هذا أيضا. أمثلة أخرى مثل جابها المصنف المختار يدور أمره بين كونه اسم فاعل أو اسم مفعول. هم موضوع بوضعين لاسم الفاعل ولاسم المفعول، هم دار الأمر فيه بين الاثنين، هذا أيضا يكون مجملا لأجل الاشتراك. هذا واحد. ثانيا السبب الثاني للإجمال المجازية. اجتني كلمة قطعا هي مجاز، زيد أسد، قطعا المتكلم استعمل أسد على زيد، أطلقه على زيد، ولكن يدور أمره بين اثنتين، بين كونه قد استعمله في الأسد لشجاعته، وبين كونه قد استعمل الأسد في زيد تمسخرا به واحتقارا له لمقدار ما له من الجبن وعدم الشجاعة، تمسخرا به أطلق عليه كلمة أسد. أو عندي عدة مجازات في حالة واحدة، عندي عدة مجازات ومع ذلك لم يذكر المتكلم قرين على إرادة أحد تلك المجازات، هذا المنشأ الثاني. المنشأ الثالث عدم معرفة مرجع الضمير. المتكلم في بعض الأحيان هربا من واقع يعيشه يجيب إجمال في مرجع الضمير حتى السامع لا يعرف من هو المقصود بالدقة، مثل هذا القول الذي سئل من صاحبه من هو أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال من ابنته في بيته، هذه الهاء على من تعود، من ابنته حتى نعرف هذه المن تعود، ابنته ابنة النبي في بيته، فيكون هذا المن هو أمير المؤمنين عليه السلام، لو ابنته ابنة الصحابي في بيت النبي حتى يكون من هو أبو بكر، باعتبار أن ابنة أبي بكر وهي عائشة في بيت رسول الله، من ابنته في بيته، من ابنته نبي الله في بيت هذا الصحابي حتى يكون علي عليه السلام، أو من ابنت ذاك الصحابي في بيت رسول الله حتى يكون المقصود به أبي بكر. يقال هذا من باب الخوف، كان من السلطة الحاكمة، ولذلك قال هذه الكلمة اللي تنسب للفخر، مو تنسب للفخر. المهم أو هاي العبارة التي تنسب لعقيل بن أبي طالب عندما التقى بمعاوية، ومعاوية أمره بلعن أمير المؤمنين عليه السلام، فضفوا معاوية لعنة الله عليه، فعقيل أعلن في الملأ أن معاوية أمرني بلعن أمير المؤمنين، بلعن علي بن أبي طالب، ألا فلعنوه. خب هذا إحنا واضح عندنا مقصود عقيل من هو، لكن السامع ومن ينقل لمعاوية الخبر خب راح ينقل الجملة، وبالتالي هو قصد الإجمال على السامع، على من يسمعه. هاي الهاء تعود إلما حتى يكون لها وجهين ومجملة، ويقدر في يوم اللي يضيق عليه الخناق أن يجيب بجواب آخر. هذا بالنسبة إلى عود الضمير. هنا هم أيضا هذا مفرد، هذا كله مفرد. بالنسبة إلى الاشتراك مفرد، المجاز مفرد، عود الضمير أيضا إجمال في اللفظ المفرد. وتارة يكون تركيب الجملة يكون تركيبا، نظام الجملة يكون موجبا للإجمال. قول الشاعر الفرزد ينسب للفرزدق، وما مثله في الناس إلا مملكا، خلي أكتبها حتى يتوضح معناها، لأنه إذا واحد ما يدقق بيها هذا معنى هاي هذا بيت الشعر كلش مو واضح. وما مثله في الناس إلا مملك، إلا فد واحد هو المملك، أبو أمه حي أبوه يقاربه. هنا الشاعر قلب نظام الجملة بيت الشعر هذا بطريقة ضاع بها الحابل وينال الجملة. إذا نريد نسويها جملة صحيحة يصير ما مثله في الناس
حي يقارب إلا مملكا أبو أمه أبوه.
هذا هو التركيب والنظام الصحيح في الجملة. هو الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام خال عبد الملك هشام بن عبد الملك. خال هشام بن عبد الملك يقول هذا إبراهيم بن هشام ماكو أحد مثله في الناس أبدا، في الخصال في المكارم في الفضائل ماكو أحد مثله من الناس، وما مثله هذا إبراهيم بن هشام ما مثله في الناس الأحياء من يصل إليه ويدنو إليه ويشابهه ويكون مثيلا له، وما مثله في الناس حي يقاربه. فتلاحظون وما هذا حي، هذا حي هو بدل عن مثله. تلاحظون هذا بدل عن المثل، حي يقاربه. إلا مملكا إلا فد واحد، بس واحد، وهو الملك، وهو الخليفة، بس هشام بن عبد الملك هو مثله. إلا مملكا أبو أمه، باعتبار جد هشام بن عبد الملك اللي هو هشام نفسه، هو أبوه، هو أبو إبراهيم بن هشام، بس هذا مثله، وإلا باقي الناس كلهم هم دونه. هنا نظام الجملة كلها اختل وصار أكو إجمال مقصود أو غير مقصود ما ندري. وما مثله في الناس إلا مملكا. طبعا لاحظوا يا إخوة هنا هذا مستثنى وهذا مستثنى منه. هذا بدل وهذا مبدل منه، عفوا بالعكس، هذا مبدل منه وهذا بدل. تلاحظون كيف؟ هسه روحوا للجمله الشاعر نفسه. وما مثله في الناس الا مملكا، الا هذا الملك اللي ابو امه ابو ام الشخص اللي قاعد امدحه، وهو ابراهيم ابو امه، عفوا ابو ام الملك، ابو ام الملك جد الملك، حي ابوه هو ابو ابراهيم اللي هو خال الخليفه، حي يقاربه وهو او هذا حي. وين صارت المشكله عند الشاعر؟ اولا اجى فصل بين حي ويقاربه، فصل بكلمه ابوه، وليس من الصحيح ان يفصل بين الصفه وموصوفها بهذه الكلمه. هذا واحد. الفصل البعيد بين المبدل منه وبين البدل، بين مثله وبين حي، هذا الفصل البعيد. هذا اثنين. ثلاثة، تقديم المستثنى على المستثنى منه وهو الملك المملك، هذا المستثنى قدمه على المستثنى منه وهو الحي. تلاحظون كيف؟ كما أنه فصل بين المبتدأ أبو أمه، مبتدأ خبره أبوه، فصل بين المبتدأ والخبر بكلمة حي، وهذا أيضا مدعاة للخلل في نظم هذه الجملة. أربع مشاكل نظمية في هذه الجملة: فصل بين المبتدأ والخبر، فصل بين الموصوف والصفة، الفصل الكبير بين المبدل منه والبدل، وتقديم المستثنى على اللي هو مملك على المستثنى منه وهو الحال. فارتبكت الجملة وصار بها إجمال: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. جناب الشاعر لو قال وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه كان زين، لكن هذه تدرون هذا النظام الشعر نظام خاص، والشعراء ملوك في وادي الشعر، لا يحق لأحد أن يشارطهم أو يشاطرهم، هم حرين التصرف في هذا الميدان. هذا هو الإجمال الرابع. الإجمال الخامس: احتمال القرينية. عندي جملة، عندي جملة إجتي، وهذه الجملة ظاهرة في العموم، مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، مو صحيح هي هذه الجملة اللي محل الشاهد مالتنا؟ هذه الآية هي محل الشاهد؟ نعم، هذا معناه أن كل صحابة النبي أشداء على الكفار رحماء بينهم عامة، ما بينا ما بيهم واحد من الصحابة إلا وهو شديد على الكفار رحماء بين رحيم. وتجي أوصاف عظيمة تعطى لصحابة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن نحن نفتهم منها العموم لو كنا ونحن وهذا المقطع، ولكن في الآية الكريمة وعد الله، نهاية الآية وعد الله، هاي في سورة الفتح، الآيتان الأخيرتان من سورة الفتح، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مو كلهم هؤلاء، منهم ذولا بعض هؤلاء هم الذين قد وعد الله إياهم، هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقد وعدهم الله عز وجل المغفرة والأجر العظيم. إذن هذه الآية الكريمة في البداية ما كانت عامة، كانت تتحدث عن خصوص أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وترتب على ذلك على تلك الصفات التي أحرزوها وتوفروا عليها، وعد الله لهم بالمغفرة والأجر العظيم. هذه تصلح للقرينية أو لا تصلح؟ نعم تصلح للقرينية، وبالتالي أقل ما يقال إذا ما قلنا أنها قرينة على تفسير العموم، أقل ما يقال بالإجمال أن تلك الآية صدر الآية مجمل لا مبين. هذا المنشأ السادس احتمال القرينية. والمنشأ السابع والأخير، المنشأ السادس والأخير أن المتكلم هو في مقام الإجمال والإهمال، على لو احتملنا كون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال. رأي المصنف إذا تتذكرون هذا الاحتمال لا قيمة له، إذا كان المتكلم احتملنا أن المتكلم في مقام الإجمال والإهمال، هذا الاحتمال لا قيمة له، الأصل أنه في مقام البيان. لكن لو لم نبني على ما بنى عليه المصنف أو تيقننا أنه في مقام الإهمال والإجمال، حينئذ في هذه الحالة راح يكون كلامه مجمل غير مبين. خلي أطبق هذا المقدار. قال الباب السابع المجمل والمبين، وفيه مسألتان، الأولى معنى المجمل والمبين. عرفوا المجمل إصطلاحا، النقطة الأولى تعريف المجمل والمبين. عرفوا المجمل إصطلاحا أنه ما لم تتضح دلالته. أولا هذا التعريف يا إخوان، هذه المن للمعنى لو لللفظ، من الواضح أن المجمل والمبين صفتان لللفظ نفسه، اللفظ الذي لم تتضح دلالته، لم يتضح ظهوره. الإجمال بحسب بيان المصنف كأن الإجمال في الظهور والدلالة، مركز الإجمال الظهور والدلالة. هذا اللفظ مجمل إذا لم يكن له ظهور ولم يتضح له دلالة يكون مجمل، فاللفظ هو الذي يوصف بالإجمال، ومركز الإجمال هو الظهور والدلالة. ويقابله المبين، وقد ناقشوا يعني الذي اتضحت دلالته إما بالنص وإما بالظهور، وقال هو راح يصرح بهذا. وقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائلة في ذكرها، أصلا ما إلها داعي، لأن إحنا نريد نبين التعريف اللفظي مو أكثر من ذلك. والمقصود من المجمل، يقترح المصنف خنوضحه أو خنعرفه بتعريف كلش واضح، على كل حال ما جهل مراد المتكلم ومقصوده إذا كان لفظا، وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصود الفاعل إذا كان هذا المجمل فعلا. ومرجع ذلك إلى أن المجمل، هذا تعريف المصنف، هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له، وعليه يكون المبين ما كان له ظاهر، يعني لفظ أو فعل له ظاهر أو نص طبعا، إما صريح أو له ظاهر، يدل على مقصود قائله أو مقصود فاعله، إما على وجه الظن هذا بالظهور، أو على وجه اليقين هذا بالنص والصراحة. فالمبين يشمل الظاهر والنص معا. ومن هذا البيان، من هذا التعريف، نعرف أن المجمل يشمل اللفظ والفعل اصطلاحا، مثل ما أن اللفظ مجمل الفعل كذلك الفعل مجمل. وإن قيل، حتى وإن قيل إن المجمل اصطلاحا مختص بالألفاظ، أن المجمل اصطلاحا مختص بالألفاظ ومن باب التسامح يطلق على الفعل كما ذكره بعض المتقدمين، لا حقيقة لا يسمى الفعل مجمل، لا يسمى الفعل مجمل، وإنما اللفظ يسمى مجمل، وإنما هذا من باب التسامح للشباهة بينهما، بين الفعل والقول، بكما أن الفعل دلالته لم تتضح، القول العفو الفعل القول دلالته لم تتضح فسميناه مجمل، كما أنه الفعل أيضا في بعض الأحيان دلالته غير واضحة، لهذه المناسبة نسميه مجمل. ومعنى كون الفعل مجملا راح يبين المصنف، خلصنا نقطة راد يوضحها، الآن راح ينتقل إلى مناشئ الإجمال، ماذا كيف يكون الفعل مجملا وكيف يكون اللفظ مجملا، راح يوضح الإجمال في الفعل. ومعنى كون الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوعه، هذا له مثالا، وجه وقوعه هل هو على نحو بيان الحكم الواقعي أو على نحو التقية، هذا واحد، هو على نحو الاستحباب أو الوجوب، هذا اثنين. كما لو توضأ، المثال الأول، كما لو توضأ الإمام عليه السلام مثلا بحضور واحد يتقي منه، قطعا كان أكفل واحد يتقي منه، أو لا نحتمل أقل من ذلك بدرجة، أو يحتمل أنه يتقيه، أو من باب هذا الاحتمال، احتمال هم يكفي، فيحتمل أن وضوء الإمام عليه السلام وقع على وجه التقية، طب هذا الاحتمال نتيجة ما هي؟ فلا يستكشف مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها، لا نستكشف بسبب هذا الاحتمال أو هذا الجزم بوجودك الشخص، لا نستكشف أن هذا أن هذه الكيفية هي الكيفية الحقيقية الشرعية التي هي الحكم الواقعي. ويحتمل أنه وقع على، وهذا الاحتمال الثاني في فعل الإمام، أنه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقعي، مع وجود هذا الشخص نحن نحتمل أنه أداه بنحو الحكم الواقعي، فيستكشف منه مشروعيته، هو يتفرع على هذا الاحتمال الثاني مشروعيته، مشروعية ما جاء به الكيفية التي وقع عليها هذا الفعل، هذا المثال الأول. ومثله مثال الثاني، ما إذا فعل الإمام شيئا في الصلاة كجلسة الاستراحة مثلا، فلا يدرى أنه عندما جلس هذه الجلسة بعد السجود فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب، الإمام عليه السلام لو جلس كثيرا جلسة الاستراحة، نقل لنا ذلك راو من الرواة، فمن هذه الناحية يكون مجملا، نعم يكون مبين من باب عدم الحرمة أو عدم الكراهة، يكون مبينا هذا الفعل، فمن هذه الناحية، من ناحية أنه واجب أو مستحب، يكون مجملا، وإن كان من ناحية دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمة يكون مبينا، هذا الفعل مبين يعني واضح له ظهور، فإنه يدل على الجواز، وقد يدل على عدم، يعني يدل على عدم الحرمة، وقد يدل على عدم الكراهة أيضا إذا تكرر من الإمام كثيرا. هذا بالنسبة إلى الفعل، الإجمال في الفعل. أما الإجمال في اللفظ، وأما الإجمال في اللفظ فإجماله يكون لأسباب كثيرة، فقد يتعذر إحصاؤها، هو أسباب أصلا ماكو داعي نذكرها، وذكرها بعضهم. فإذا كان راح يبين لنا ستة مناشئ للإجمال اللفظي، المنشأ الأول إذا كان اللفظ مفردا فقد يكون إجماله راح يبين ثلاث مناشئ للإجمال اللفظي المفرد. الأول، فقد يكون إجماله لكون المفرد أو اللفظ المفرد لفظا مشتركا ولا قرينة على أحد معاني، كلفظ عين استعمله ما جاء قرينة على المراد بها موضوعة 70 معنى، وكلمة تضرب المشتركة بين معنيين المخاطب المذكر والغائبة المؤنث، وما عندنا قرينة على إرادة أحد ما. لو كان أكو خلاف بين الحكمين، إما يثبت للمخاطب أو يثبت للغائبة، فراح يصير مجمل. والمختار، كلمة المختار هذه الصيغة، الهيئة، هي اسم الفاعل أو اسم المفعول المشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول، وأنها مشتقة من مختير أو مختير. وقد يكون إجماله هذا الثاني لكونه مجازا أسد، لكن استعملك فيه كلمة أسد من باب الشجاعة أو من باب الاستهزاء، أو هناك معنى له عدة مجازات، وما نعرف أن أي مجاز منها هو المقصود، فيصير مجمل. الثالث، أو لعدم معرفة عود الضمير فيه الذي هو من نوع مغالطة الممارات، مثل قول القائل لما سئل عن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من بنته في بيته، من بنت النبي في بيت ذاك الصحابي، لو من بنت ذاك الصحابي في بيت النبي. وكقول عقيل أمرني معاوية لعنة الله عليه أن أسب عليا عليه السلام ألا فلعنوه. هذا الثالث، هذه كلها في المفردات، لأن بالضمير مرجع الضمير هم مفرد. وقد يكون الإجمال هذا الرابع، منشأ الإجمال الرابع، لاختلال التركيب، تركيب الجملة مختل، نظام الجملة مختل، كقول الشاعر فرزدق وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي، أبوه يقاربه، هنا التركيب كله اختل. لاحظ أولا مثله مبدل منه، وين البدل مال تحي؟ هذا واحد. اثنين، في الناس إلا مملكا، وين المستثنى منه؟ حي أخره، ومملكا هذا هو المستثنى. ثلاثة، أبو هذا مبتدأ، أبو أمه هذا مبتدأ، خبره أبوه فصل بينهما بكلمة حي، هذا هم اختلال. أربعة، حي يقاربه، حي موصوف يقاربه، هذه الجملة هذه صفة، هذه الجملة جملة وصفية، فصل بينهما بكلمة أبوه، اختل نظام الجملة، جعل سافلها عاليها وعاليها سافلها. وقد يكون الإجمال هذا الرابع الخامس، وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينة، هذا بعد مو مفرد، هذا أيضا في لفظ مركب، لوجود ما يصلح للقرينة، كقوله تعالى محمد صلى الله عليه وآله رسول الله والذين معه، يعني صحابته أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهاي بها صفات عالية، هذه عجيبة، هذه صفاتها عجيبة غريبة. المهم فإن هذا الوصف في الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من أصحابه، إلا أن ذيل الآية وعد الله الذين آمنوا منهم، والذين وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن مو كلهم يا إخوان، مو كلهم ذولا وعدهم الله مغفرة وأجرا عظيما. صالح لماذا؟ لأن هذا الدير صالح لأن يكون قرين على أن المراد بجملة والذين معه مو كل الصحابة، بعض الصحابة لا جميعهم، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة، أننا نقدم الذيل ونقدم الصدر. هذا المنشأ الخامس. المنشأ السادس، وقد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال. ليش قال في مقام لأننا عند الشك في كونه في مقام البيان لو الإهمال المصنف شنو كان رأيه؟ أنه في مقام البيان، قال الأصل أنه في مقام البيان. إلى غير ذلك من موارد الإجمال مما لا فائدة كبيرة في إحصائه وتعداده هنا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك مولاي، الله يسلمك.